السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم ثباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها، فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، لولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، لولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. ونصلي ونسلم جميعا من قلوبنا على سيدنا النبي محمد صلى الله على سيدنا رسول الله، الذي أتم الله له النعمة وفاض عليه بالنور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة، المزمل بالفضيلة، المزمل بالفضيلة والمدثر بالعفاف والهدى والنور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله ما مشت أمامه الحراس، ما مشت أمامه الحراس، وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من صلى على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله محمد، الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفاض عليه بالنور. أما بعد، أحبابي، مرحبا بكم وأهلا. لابد لنا أيها الأحباب أن نحدد المصادر التي أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى لنضع فيها الأموال. أتكلم الآن عن أموال الزكاة خاصة. في هذه الفترة من العام ترى الناس يكثرون من عمل الخير كأيام رمضان، يكثرون من عمل الخير كأيام رمضان، ينفقون من أموالهم، يخرجون الزكاة أو الصدقات، ومنهم من تتوالى عنده إخراج هذه الأموال حتى إذا أتى شهر رمضان مثلا، يحدد هذا الشهر مثلا فيتم إخراج زكاة المال. كلمني الكثير من الأحبة وأشاروا إلي أن أتكلم في المصادر أو الأماكن التي نوجه إليها أموالنا، لأن الناس للأسف الشديد لا يتحرون الدقة في إخراج أموالهم خاصة الزكاة، مع أننا قد حدد لنا مصارف للزكاة في كتاب الله، ثم فصلت الآيات ووضحت ما كان منها مجملا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: يبين لنا مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية أصناف. قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات أي الزكاة التي تخرج للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آية في سورة التوبة. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. قولوا آمين. أحبابنا، مصارف زكاة ثمانية حصرها الملك الكريم في سورة التوبة في ثمانية مصارف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كثير من الناس يضعون مصارف الزكاة أو يخرجون زكاة أموالهم أو الزكاة التي عليهم لصنف معين فقط ويكثرون فيه ويتركون بقية الأصناف. لابد من الانتباه، لابد من الحذر أن نترك بقية الأصناف. يعني سبحان الله، المسألة لابد لنا من فقه نقف عنده وأمور نشير إليها، لأننا قد يضيع منا خير كثير جدا بغفلتنا ونسياننا لهذه المصارف التي حددها الله سبحانه وتعالى للزكاة. ولا بد من الحرص وأن ندقق في مثل هذه الأمور. في مصارف معينة احنا عارفينها، حافظينها، فاهمينها، بندور عليها أول ما نيجي نخرج زكاة المال تبقية هذه المصارف. ولذلك حديثنا تحت عنوان أموالنا إلى أين. المال لابد أن نتكل لها فيه، أن نتحرى الحلال في الحصول عليه، وأن ندقق في كيفية إنفاقه. هذا على المستوى العام أو بصفة عامة. أما بالصفة الخاصة في مسألة الزكاة، نرى المصارف التي حددها الشرع الحكيم وبينها لنا الملك العظيم وفهمنا إياها حبيب قلوبنا النبي الكريم. أول هذه المصارف أيها الأحبة الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا. وكم من الفقراء في الأمة، لا يجدون موقفا يقفون عليه للحصول على الأشياء التي تكفيه. الإنسان منا يكون له جار لا يسأل عنه ويعلم أنه إما فقير أو مسكين أو ممن يستحقون من هذه المصارف الثمانية التي حصرها لنا الملك العظيم. كم في الأمة من فقراء وترى البذخ وترى الإنفاق من غير نظر لحقوق هؤلاء، مش جباية عليهم أو منا لهم، إنما هي حق لهم عند من يملكون الزكاة أو من يستطيعون الزكاة. إذا كنت مستطيع في مسألة إخراج الزكاة حال الحول وبلغ النصاب، أو كان عندك نوع من الزكاة سواء كان زكاة الزروع وغيرها، وأصبح واجب عليك إخراج هذه الزكاة، لابد أن تحدد وتدقق في مسألة المصارف، تودي فلوسك فين وتخرجها لمين. بنشوف ناس كثير جدا بتخرج الزكاة في أماكن عامة، منها ما اختلف عليه أهل العلم إنه ما ينفعش فيها الزكاة، ومنهم من قال تنفع. وفي أماكن عامة الناس بتخرج معظم زكاة المال فيها، وفي الأصل هي ما تنفعش يكون فيها هذه الزكاة. وكثير من المخالفات التي تحدث عند إخراج زكاة المال وغيرها سنوضحها إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى إن كان هناك متسع من الوقت. من مصارف الزكاة التي حصرها الملك العظيم الفقراء ننظر إليهم، نحسن إليهم، نخرج حقهم بأدب من غير منة عليهم أو استصغار من شأنهم، فهذا حق حدده الملك العظيم لهم. وفي الأمة مساكين، في الأمة مساكين من لا يجدون ما يكفيهم، وممكن يكون موظف وفقير أو موظف ومسكين، جائز جدا ويستحق هذه الزكاة. فبدلا من أن تخرج زكاتك بعيدا عن العامل الذي يعمل تحت يديك، لكنك لابد أن تفصل بين أجره ومكافأته، ثم في المنتصف يروح مخرج الزكاة ويقول له دي مكافئتك 1000 جنيه، يقول له لا ما ينفعش، لازم تفصل بين هذه وتلك. وتماما نيتك لابد أن تستحضر إن ده لا علاقة لها بالعمل، أراه مستحقا أخفق أو لم يخفق. أنا عارف إنك هتقول ما يمكن يقول كده كده هاخد زكاة مهمل في الشغل، مش لازم انت اللي تديره، يعني من بعيد عنده مريض وتعلم انه يحتاج، عنده ظرف من الظروف هيبدأ يتزوج وتعلم انه من المساكين، ليس هناك ما يكفيه، مظروف لحد ما تعرفوش أو لحد أنت تثق فيه وتقول له لفلان، ما تعرفوش مين اللي بيعطيك حاجات كده. تبص تلاقي الإنسان يجي العمل، إذا كانت نيته عدم العمل تبص تلاقي الله قذف في قلبه وأفاض عليه بحب هذا المكان. لكن بأرى كثير من رجال الأعمال يغفلون عن مثل هذه الأمور. ده أنا شفت مرة مكان جاءت إليه النيران، أنا شفت عمال كانوا بيرموا نفسهم في النار عشان يطفوه، طبعا ما بينتحروش لكن يا بنرجع أبدا، حاسين إن ده مالهم ذكاء من الناس اللي أصحاب العمل، ذكاء. دخلت مؤسسات كانت صغيرة ما كانوش بيسيبوا الناس اللي شغالة فيها، ساعة الأذان يلا نصلي، اللي بتلبس لبس حلو بيديها مكافأة على اللبس بتاعها كويس، مش لبس حلو يعني لبس حلو، يعني أقصد يعني لبس ملتزم تصر نفسها بيديها مكافأة على ذلك، النظافة بيدي مكافأة، مش كذا مكافأة غير كده. ذهبت إليه لقيته بيعد أسماء، بقول له بتعمل إيه؟ قال ده زكاة مال هتخرج للناس اللي عندي بس ما بعرفهمش إنها من عندي. بدور من اتجاه آخر وأبعت فلان وعلان لفلان في البيت عنده أقول له خد ده جايلك من الناس اللي أنا عارفهم، هو ما يعرفش الشخصية. فبيجي إلى العمل يقول الله بيرضيني بسبب هذا المكان، بسبب أني بصلي، بسبب أني بلبس اللبس الحلو. بدأ يحب الالتزام، بدأ يحب العمل، يستحسن النظافة، ده ربنا بيكرمني من هنا وبأجد رزق جيدي، يبقى في حاجة عند الناس دي طيبة. أحب المكان بصورة غير مباشرة، وانت يعني ما زلتش، ما تزعلش مني، ما زلتش أهلهم بالزكاة اللي انت بتطلعها، لانك لما خرجتها كنت صادق من غير ما حد يعرف. من تحت عقب الباب بالليل واحد يروح لهم جاي لكم من عند ربنا تفضلوا. ولازم نكون عندنا ايضا يعني ادب في اخراجها. في بعض الناس بتخرجها علانية بهرجلة وكلام وسلام، وناس تتخانق والناس تخرج عن شعورها، ومنهم من بدل ما يشكر الله على النعمة يسب يا الله. حاجات كثير من الأخطاء هنتكلم فيها، لكن احنا النهاردة بنتكلم عن مصارف الزكاة الثمانية. فقراء ومساكين في الأمة ناس كثير يا حبيبي مش قادر تصرف نفسها أصلا. في الأمة ناس كثير من الشباب فتنت قادرة تزوج، بتعصر فتن، ده المتزوج بيقع في الفتنة. فما ظنك من غير المتزوجين؟ لابد من البحث عن فقراء ومساكين الأمة، وده المصرف الأول والثاني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والعاملين عليها. عجبت لما قرأت هذه بعد الفقراء والمساكين ولا زال خلفها يعني سبحان الله خمسة كمان من المصارف والعاملين عليها. نعم، يغفل الناس عن هذه المسألة. أنا بقى كل فلان خد وزع هذه الزكاة، بس مش محتاج يا عم الشيخ، هو يا عم هو حر، هو مش محتاج، هو حر لكنه يعمل عليها. يعني أعجبني واحد من الناس في السعودية حفظ الله بلاد الأمة، يعني لما أخرج بعضا من أمواله قال وهذه الخمسة ريالات 5000 ريال لفلان. قلت له ده هو اللي بيشيل بيودي الحاجة. قال يا أخي هذا مصرف المصارف وأنا أعرف ماذا أقول، أنا رجل دارس. 5000 ريال له لما تعطيها لهذا الرجل يقول والله أنا أول مرة أمسك هذا المبلغ. لما هيروح يشيل الحاجة هتلاقيه أمين محب لأن يحملها بأدب وأخلاق ويروح بالليل ويصر نفسه والناس. لكن أن أنت تحمله المسؤولية دي كلها وبعدين تقول لي يا أخي تعافف يا أخي، يا أخي ما أنت مش مستحيق، يا عم أضبط حتى اللغة يا أخي يعني بالراحة. الله جل وعلا قال إنما الصدقات الزكاة يعني التي تخرج للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملين عليها ده مصرف من المصارف، وهم الذين يتولون جمع الزكاة ولا يشترط فيهم وصف الفقر، لا يشترط فيهم وصف الفقر، بل يعطون منها ولو كانوا أغنياء. عمرك شفت واحد بيقول تعالى ندي دي للعامل على هذه الزكاة وهو بيعطيله بقول له خد 10000 دي والخمسمائة دي ليك أو 1000 ده لك؟ سبحان الله، ما حدش بيعمل الحكاية دي. يمكن أنا عجبني الأخ ده هو من القصيم تقريبا، أسأل الله أن يحفظهم جميعا، أهل السعودية، لما قال هذه قلت له سبحان الله غفل الناس عن مثل هذا. قال سبحان الله أنا يعني أوجه الناس إلى هذا الشيء بنيتي ثم أحقق أمر ربي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمساكين والعاملين عليها. لابد لنا الفقراء والمساكين والعاملين عليه الذين يقومون بجمع هذه الزكاة. وكما قلنا نضع هذه أيضا للإشارة، ولا يشترط أن يكونوا من الفقراء أو من المساكين، بل ويجوز هذا إن كانوا من الأغنياء.
سنعود. عدنا.
ننتقل للأمر الآخر والصنف الثالث، الصنف الرابع. أما الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى والمؤلفة قلوبهم، وهم الذين دخلوا في الإسلام كحديث الدخول فيه. واحد أعلن الإسلام ممكن يكون كان من الأغنياء ولو بقي كذلك، يعني دخل في الإسلام، فتبدأ تشوف محتاج إيه. يا شيخ هو غني، ممكن أجيب له شقة وأهدها له وأقول هي من الزكاة؟ ينفع، لأنك قصدت بهذا أن تؤلف قلبه على الإسلام، نعم يجوز. ولو كان من الفقراء فهو أفضل طبعا، راجل ترك الدنيا كلها وكسب الدنيا والآخرة، لأن اللي بيروح مع ربنا سبحانه وتعالى بيكسب الدنيا والآخرة. إياك أن تظن إذا دخلت الإسلام أنك بهذا قد ابتعدت عن دنياك، لا، تكسب الدنيا وتربحها والآخرة بإذن الله. فهنيئا لك يا من شهدت بأن لا إله إلا الله، وهنيئا لك يا من ألفت قلبه على الإسلام. دخل الإسلام يقول لك عايزين له يا أخي أنتريا عشان هيتجوز، حاضر، من الزكاة، طلع يا ابني له مثلا نشتري له شقة، تفضل خد 10,000 هي 20,000، يلا اشتري له شقة من زكاة مالك، من الزكاة اللي هي عليك. ماذا تقصد إخراج زكاتك هذه؟ نؤلف قلب من دخل في الإسلام حديثا. وخلي بالك المسألة دي بنغفل عنها، احنا عندنا مؤسسات ما شاء الله، ربنا يحفظ كل جمعية بتشتغل لله وبتخدم المجتمع وتحب الخير للبلد، ندعو لها بإخلاص. يعني لما يجي لنا سائح من السائحين، ايه المشكلة لما يجي بيعملوا مخالفات يا عم الشيخ وبيعملوا كذا وكذا؟ انا لا اكر مخالفة، لكن لما يجي لنا سائح نعامله بالحسنى، نبتسم في وجه الناس، نبش، نعرض الإسلام بأسلوب الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيا كانت مهنتك وأيا كانت حرفتك وأيا كانت تجارتك، معك فلوس يبقى بالخير والبركة، اشتغل في جمعيات جميلة حتى أسماءها رائعة، يعني مش عارف، يعني تبين سماحة الإسلام، تبين سماحة الإسلام، وتجد الكتب جميلة كده محطوطة إن شاء الله، هدية وهدية أخرى غير الكتب. ونحن لا نقصد إلا الخير. فإذا أصر على أن يبقى على دينه، اوعى اوعى تمنع عنه المعاملة الحسنة، إياك أن تمنع عنه المعاملة الطيبة، ابتسامة ولقطة في كارت صورة جعلت راجل وزوجته يعلنون الإسلام، ماذا فعل صاحب مهنة بسيطة كما يقولون، حلاق يعني، إنما اللي شغالين دول عمالين ينفروا الناس من الإسلام، حلاق، يبقى حلاقيها منك أنت، ولا نشوف الحلاق ده الجميل ده. لما جه على الراجل عنده حوالي كم سنة، 56 سنة تقريبا، وزوجته عندها حوالي 53، واقفين بيتصوروا، فدخل في وسطهم قال لهم نو بكتشر، هو طبعا بيتكلم انجليزي ما شاء الله، نو بكتشر يعني ما فيش صور، يو اندرستاند، يعني سبحان الله، يعني نو بكتشر ما فيش صور. فهو الثاني ظن ان المسألة هنا يعني ممنوع الصور هنا، قال سوري سوري سوري، وبدأ قال لا لا لا، يعني انا اريد ان اخذ معك لقطة يعني. قال انت؟ هو ملتحي ما شاء الله لحيته كده جميلة كده. قال نعم يعني يس دي ما فيش فيها بوم ما فيش فيها قنابل ولا حاجة يعني. أنا يعني شيء يعني أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أكون رحمة للناس محب للخير. قال أنت تصور معي. قال أخذ لقطة له وبعفويته وببساطته وهو بياخذ اللقطة نزل على رأس هذا الرجل الذي لا يؤمن بالله ولا برسول الله محمد فقبل رأسه مبتسما لحية بوجه كده بشال وسي كده بيقبل رأسه مبتسما. لن نتكلم في مسألة بقى ما يتكلم فيه الناس المعاملة نعم نعامل بالحسنة ولكن ليس هذا يا حبيب قلبي هذا ما حدث أنكله لك خبرا. فخذ اللقطة ثم نادى حبيبي هذا الأخ رجب على زوجته منتقبة وقال لها تعال جنبي ونادى على هذا الرجل الأجنبي وقال له نادى على زوجتك تقف جنبك وقف هو بجواره ونادى على واحد تاني وقال له خدنا لقطة ورب الكعبة. مر عام ذهب الرجل ومعه هذا الكارت وفي الطريق عاد في المطار بيتصل على هذا الأخ يقول له أنا جيت الغردقة. قال له فلان بيذكر اسمه الأجنبي. قال لا أنا عبد الرحمن وزوجتي فاطمة. مش ممكن إيه سبب الإسلام؟ قال له إحنا جلسين هناك في بلادنا بيترجم يعني ليه هو نظرنا إلى الكروت اللي معانا فهجات الكرت اللقطة اللي أنت بتقبل رأسي وتبتسم فاستشعرنا صفاء في نظرتك ورحمة عندكم أهل الإسلام ما كنا نعلمها. يقول زوجتي نظرت إلي ونظرت إليها فعلمت ما بقلبي وعلمت ما بقلبها كتبنا البعض نعلن الإسلام. قالت نعلن الإسلام من غير كلام. لما يدخل الإسلام ده وتقابله وتبش في وجهه وتعد له مكان وتطعمه وتعطيه وتجوزه لو كان عايز يتزوج من المؤلفة قلوبهم. غفلنا عن هذه المسألة. عشان كده احنا بيضيع لنا خير كتير واحنا ان شاء الله مش عايزين يضيع لنا هذا الخير. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. اللي يدخل الإسلام اللي يدخل الإسلام. أيضا أيها الأحبة الكرام وفي الرقاب وطبعا مسألة الرقاب هذه ثلاثة أضرب. أنا اختصرت المسألة لا أتكلم بتفصيل في مسألة الفقه إنما أتكلم إشارات ودلالات وأوجه النفس والأحبة إلى علامات. ومن أراد تفصيلا إما بالهاتف أو بالجلوس بين يدي إمام من أئمة أهل العلم حتى نفصل في المسائل. إنما أذكر ما يفهمه الجميع تقريبا أو غالب الناس إن شاء الله. الأمر الذي يليه بعد المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الصنف الخامس هم الذين يعانون لفك رقابهم مما هو عليهم من الالتزامات التي كانت. صنف أول المكاتبون المسلمون بيعانوا جدا لفك رقابهم. الصنف الثاني عتق الرقبة المسلمة. واحد يعني في الرق وهذا الأمر كان موجودا بكثرة فجاء الإسلام وخلي بالك المسألة فيها هنا يعني سبحان الله حكمة بالغة في معالجة الرق من كتاب الله وسنة الرسول العظيم. حكمة بالغة ولو فصلنا فيها في ناس أسلمت بسبب التفصيل في فهم مسألة معالجة الرق بين الناس. أحبابنا أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني عتق الرقيق المسلم، أن تعتق الرقيق المسلم. نعم لم تعد موجودة الآن على حسب علمنا وظننا الضعيف، لم تعد موجودة، لكنها ممكن تبقى موجودة. الأمر الثالث الأسرى من المسلمين، يعني إحنا مثلا بنحارب أعداء الله من الكفار وغيرهم، يبدأ الناس تشوف هل هناك أسرى للمسلمين عند الأعداء. لو إن واحد قال أنا هدفع 1,000,000 جنيه عشان أفدي الأسرى الموجودين، ينفع يخرجها من زكاة ماله؟ ينفع، يعني ديت معروف إنها وفي الرقاب، ينفع يخرجها من زكاة المال اللي هي الأسرى من المسلمين. هي مصارف زكاة للأسف أقول لك كثير من الناس ما بيفتكروهاش، يفكر إنه لو طلع عشان يفدي أسير إنها تبقى من الصدقات، يعني مش هتدخل من الزكاة. نقول لا، إن كانت نياتك من الزكاة يجوز لك هذا. أسير موجود عند اليهود، واحد من الأسرى موجود، الأضرب الثلاثة اللي هي في مسألة عتق، اللي هي اللي في الرقاب وفي الرقاب، الأضرب الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم دول يجوز، وهذا صنف أو مصرف من مصارف الزكاة. المصرف الذي يليه المصرف السادس أيها الأحباب بعد في الرقاب الغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. تجي تلاقي واحد مديون، هو صادق النية في عمله وكان بيتقي الله، فأصبح غارما. ولعلنا رأينا في مجتمعاتنا هذه الأشياء تحدث كثيرا، خاصة إذا كان الناس يجمعون أموالهم، ومنهم من يبيع أرضه ويبيع الكثير مما كان يملك، ويجمع بعض المال فيقول يا فلان نثق فيك، أنت من أهل الثقة عندنا، خذ هذا المال فتاجر فيه، فيحدث له كبوة ويسقط في عمله فيغرم ويصبح من الغارمين مديون، سيعرض نفسه وغيره للهلكة، ومن كان لهم أموال عنده أصبحوا من الغارمين، ما عادش معهم فلوس، وبدأ اللي يخرج يحاول يسد ما كان عليه لأنه كان معتمد على ما كان سيدخل إليه من هذا الدخل. نبدأ نفسر في المسائل ونفهمها، وما نحجبش هذا المصرف من المصارف المهمة. بس بقى مش ناس معتادة على هذه المسألة تروح تشتري أشياء ثم تحرقها وهو متعود على هذه المسألة، ويستطيع أن يتصرف في مسائل أخرى، يشتري ثلاجة، يشتري غسالة ثم يبيعها برخص، ثم يعتاد على هذه الأمور. وناس اتعودوا على أنهم يستلفوا وما يسددوش، يأخذ من هذا ويعطي لهذا. ندقق، ونحن ببشريتنا ومحدودية علمنا ولا نعلم الغيب نضع الأمر بين يدي الله، نقول فلان، نسأل ونتحرى وندقق ونحسن الظن، إن وجدنا الأمر فيه وفيه نحسن الظن، ونقول نضع هذا المصرف أمام أعيننا في إخراج زكاتنا حتى نعلم الخير الذي فيه، وتتوالى الأمور علينا بستر لنا ولأهلنا ولمجتمعاتنا. ووالله العظيم لقد وقفت عند قصة بنفسي لحبيب لي، أسأل الله أن يجعل له من اسمه وأهله وأولاده نصيبا، اسمه سعيد. أخذت جزءا من المال في رمضان منه، ودخلت على أسرة من الأسر، الزوج أصيب بشلل، كان قد اشترى سيارة والسيارة قد طاحت بحادث، والمال كان قد اقترض وكتب على نفسه وصلت أمانة وشيكات وغيره، والتي كانت ضامنة زوجته، نعرف أنها طيبة مؤدبة حيية لا يمكن لها أن تسأل الناس، لكنها لما زاد عليها الأمر أخبرت واحدا من أئمة المساجد على استحياء، فتحرينا الأمر وسألنا وعلمنا أن هذا الرجل كان صادقا في طلب الرزق، والزوجة لا علاقة لها بالتسول ولا تتاجر بأمر زوجها، وعندها الأدلة على أن المال الذي عليها يزيد عن 25,000، إما السجن وإما أن تدفع. رجل الأعمال هذا ربنا يحفظه، أنا ما حددتلوش المبلغ كله وإلا كان دفع، لكن جمعنا من هنا وهنا وبقي عليه حوالي 12,000 ولا 15,000، فسبحان الله دخلت عليه قال أنا فيها غم وهم، عندي مبالغ كبيرة جدا بالملايين لا أدري لماذا حجبت عني، يعني راحت ليه؟ حتى من أتعامل معهم يقولون إحنا مش عارفين منعينها عنك ليه. خبراء الاقتصاد يحتاروا، قلت فرج هم أسرة، قال نعم أفعل، منتهى الحب أخرج جزءا من المال، يعني الزوجة أنا مش عاوز أقولك أنها صدمت فرحة، أنا طبعا دايما بروح بعد منتصف الليل أتصل أخرج يا أختي في الشارع، أخذ الزوجة من زوجتي مثلا وتخرج بعطيها المال، أول ما مسكته في إيدها كده، يعني إحنا طبعا عارفين الحاجات دي لأن إحنا أول ما مسكنا برضو حاجة كده يعني الواحد كان هيطب ساكت، أول ما قلت لها تفضلي كده معتادة أعطيها مثلا 1500 مش عارف إيه، مسكت المبلغ كده ما شاء الله، كلمة وقعت في قلبي ورب الكعبة ربنا فرج عنه، ربنا فرج عنه، يبقى ده مصرف من المصارف اللي ما نغفلش عنه. حتى في أيام رمضان قال لي والله يا شيخ أنا الأموال رجعت لي كلها، إيه ده يا إخوانا احنا بنغفل عن هذه مع علم أنها زكاة، لكن فرج الهم عن مصرف من المصارف اللي غفل عنها الناس. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل الله اللي هو المصرف أو الصنف السادس، الغارمين والسابع في سبيل الله. في سبيل الله المراد بذلك إعطاء مثلا الغزاة الذين قد تطوعوا للجهاد في سبيل الله، أن تنفق لهم من المال. نعم هذا الكلام ليس من عندي إنما من كلام أهل العلم وبالكتاب والسنة، تعطي لهم من مالك لتجهز الجيش أو تعطيهم، هذا أيضا من مصارف الزكاة، يجوز أي يجوز، هذا في سبيل الله، وهو فيه تفصيل واستطراد في الحديث عن هذا المصرف في سبيل الله، فيه كثير طلاب العلم غير القادرين، الناس غفلت عن كده، طالب علم غير قادر على طلب العلم، أرى واحد منهم لا يستطيع أن يركب مواصلة، فكيف ينفق على أهله أو على أبنائه وهو طالب علم بحق؟ غفلنا عن نحن نطلع زكاة مالنا في هذا المصرف، يا راجل سبحان الله حددها الملك العظيم في كتابه الكريم، وهذا الباب الآن أراه من أعلى الأبواب التي يجب أن نعد العدة من خلاله للحفاظ على الكتاب والسنة، وهو باب يشير إليه أهل العلم كثيرا. حجاج بيت الله الحرام والاعتمار وأهل العمرة وجميع وجوه البر من تكفين الموتى جائز جائز، ومن ضمن هذه الأشياء الدعوة إلى الله، ومن أعلاها وأغلاها الدعوة إلى الله. يعني عم الحج لما يجي داعية تعطيه مكافأة تنفع من زكاة المال؟ آه تنفع، مكافأة الدعاء في سبيل الله. الأجور اللي بياخدها من يقومون بمكاتب الدعوة وطباعة الكتب للدعوة وتأليفها ونشرها باعتبار ذلك كله في الجهاد في سبيل الله. ينكر بعض الناس على أهل الدعوة إذا أخذوا مالا، مع أن أفضل المال أو من أفضل المال وأبرك أو أشده بركة ومن أخير المال أو أشده خيرية ما جاء من الدعوة إلى الله، لأنه أتى من أحسن القول عند الله سبحانه وتعالى وأفضله. إذن هذا المصرف يغفل عنه الناس، طلاب العلم غير القادرين، الإنفاق على نشر الدعوة في سبيل الله من كتاب ينشر وتأليف كتب ومكافأة الدعاء وغيرها. يا عم الشيخ بتشتغل بها لنفسك ولا ايه؟ احنا نوجه الى مصرف من المصارف التي يغفل عنها الناس. المصرف الأخير، المصرف الثامن، لأن الوقت قد انتهى، ابن السبيل، المسافر الذي يكتاز وقد فرغت نفقته تعطيه، اللي عاوز يروح لأهل بيته كمن يعيشون مثلا في مصر من المغتربين مش قادر يروح تعطيه من الزكاة ينفع. هذه الأمور وهذه المصارف والأصناف الثمانية حددها الله جل وعلا لنا، ولا بد لنا أن نطلب الخير لأنفسنا ولمجتمعاتنا ولكل الأمة لترتفع الغمة. فيا طالب الشفاء، يا طالب تفريج الهم، يا طالب صلاح الحال، يا طالب الذرية، يا من تريد البركة، يا من تريد السداد والتوفيق، عليك بأن تدقق في كل مصارف الزكاة، وعليك بالصدقات، فإن الله يحدث بها الآيات. الله أسأل في ختام الأمر أن يفتح لي ولكم أبواب الرحمة وأنهار الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام الأمر أستودعكم الله وأقسم بالله أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة، ارجع في لحظة ندم.